إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام الصابوني رحمه الله تعالى لما فرغ من ذكر علامات أهل البدعة في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث، شرع رحمه الله تعالى في ذكر علامات أهل السنة، وقال رحمه الله تعالى: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ابن الفضل المزكى، وهو الهاشمي النيسابوري أبو الفضل، أحد أصحاب الحديث، توفي سنة 47 و300. قال: حدثنا أحمد بن سلمة، وهو ابن عبد الله أبو الفضل النيسابوري الحافظ الحجة العدل المجود، توفي سنة 86 و200. قال: حدثنا أحمد بن سلمة، قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص، وهو سلام بن سليم الحنفي الإمام الحافظ أحد الثقات، توفي سنة 79 و100، وأبا الأحوص وشريكا هو ابن عبد الله الكوفي، ووكيعا يعني ابن الجراح ابن مليح أبا سفيان الكوفي الحافظ، وهو أحد الأئمة الأعلام، توفي سنة 97 و100، ووكيعا ويحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري المدني وعبد الرحمن بن مهدي، وهو ابن حسان الحافظ الكبير الإمام العلم الشهير أبو سعيد البصري، فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى ابن أبي بكر التميمي النيسابوري، ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر من سميتهم كلهم. وأنا ألحقت المتكلم هاهنا أبو عثمان الصابوني رحمه الله، وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدوا. كما ترى، كلما انتهى واحد من الأئمة إلى عصر ذكر من تلا من ذكر قبله من الأئمة الذين كانوا على السنة. قال الصابوني رحمه الله: وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون. ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، يعني سليمان بن طرخان القيسي البصري أبا المعتمر شيخ الإسلام، وهو الحافظ الإمام المتوفى سنة 43، قال ومن بعده كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس ابن عبيد وأيوب وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى إمام الأئمة، ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعدي بن حمدوية الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها. وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء يعني كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بل أجمعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله، وهو الإمام الصابوني رحمه الله، وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. والحديث في الصحيحين، ولفظ الحديث بتمامه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. الحديث الذي ذكره الإمام الصابوني رحمه الله قريب في لفظه مما رواه أنس: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. قال: والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. رواه مسلم عن أنس، ولفظه: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها، كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. قال الإمام الصابوني رحمه الله: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في أيامه رحمه الله وكان الخير فيها أكثر، ومع ذلك يقول: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها، كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر خمسين. فقيل: خمسين منهم؟ قال: بل منكم. وهو يريد حديث أبي أمية الشعباني. قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: يا أبا ثعلبة، كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك، وهو من رجال الحديث: وزادني غير عتبة، قيل: يا رسول الله، أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم. أخرجه الترمذي واللفظ له، وأبو داود وابن ماجة كلاهما بلفظ: يعملون مثل عمله. وليس عند ابن ماجة الزيادة الأخيرة، قيل يا رسول الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستدل به الإمام رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه من أن من تمسك بالسنة اليوم والظرف ظرف الزمان يعود إلى زمنه فكيف بنا اليوم؟ من تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة، يعني ما ذكر من العقيدة التي مر ذكر أركانها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال بل منكم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. قال أبو عثمان رحمه الله: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني رحمه الله، أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن طاهر قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. أخرجه أيضا أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وإسناده ضعيف. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال أنبأنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه احتج آدم وموسى، يعني حديث الصحيحين، فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوثب به هارون الرشيد وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكن عنه. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وابن كثير في البداية والذهبي في السير. قال الإمام الصابوني بعد أن ذكر هذا: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الصابوني رحمه الله: جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. آخره: الحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبذا انتهى كتابه رحمه الله تعالى. وقد ختم بذكر جملة من علامات أهل السنة، قال: وأولى علامات أهل السنة حب أئمة السنة وعلمائها. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله في مصنفاتهم في العقيدة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكروا كثيرا من علامات أهل السنة أهل الحديث، بل ذكروا أعيان أهل السنة، وكان كل من أتى يذكر من سبق ممن لم يذكره من سبقه، يذكر من سبقه ومن عاصره من أهل السنة من الأئمة الأعلام. وذلك كما هو معلوم من أخص علامات أهل السنة التي يستدل بها السني على السني أنه يحب علماء أهل السنة ويدافع عنهم وينشر علمهم، لأنه يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينقلونها ويدلون عليها. فهذه علامة فارقة من أخص خصائص أهل السنة والجماعة، ومن أخص علامات أهل السنة بعد توحيدهم ربهم وبعد اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو من مستلزمات ذلك أنهم يحبون أئمة أهل السنة والداعين إليه. فإذا وجدت الرجل يبغض أهل السنة والداعين إليه وعلماءها فأعلم أنه ليس على شيء وأن في قلبه مرضا. وإذا وجدت الرجل هواه مع أهل البدعة ومقصده مع أهل البدعة وحركة حياته مع أهل البدعة وهو مبغض لأهل السنة معاد لأهل السنة، فأعلم أنه ليس على شيء، لأن أخص سمات وصفات أهل الحديث أهل السنة والجماعة أن محل الولاء والبراء عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن للرجل على منهاج النبوة سمات وعلامات، وأول هذه العلامات هو أن محل الولاء والبراء عنده اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا محل عنده للحزبية التي تجعل شخصا أو مبدأ أو كتابا غير القرآن العظيم والسنة النبوية محلا للولاء والبراء، إذ كل من جعل متبوعه محلا للولاء والبراء غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل التفرق والاختلاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض كلام له على حديث الافتراق: وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 72 لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأيضا: فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفة والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له يجعلهم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع.
وهذا ضلال مبين، فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بلغ البلاغ المبين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله كلام شيخ الإسلام، ثم تابع فقال: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفر. ليس هناك معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل أحد دونه يؤخذ من قوله ويرد، إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من نصب شخصا أو كتابا أو جماعة أو حزبا فوالى عليه وعادى عليه فهو مبتدع مفرق للأمة. أهل السنة متبوعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم يجمعون الأمة ولا يفرقونها. تدعوه إلى اتباع الرسول ويدعوك إلى اتباع المرشد أو الإمام أو الزعيم أو ما أشبه من أولئك الأمراء الذين نصبوهم بغير حق، تدعوه إلى الكتاب والسنة ويدعوك إلى آراء الرجال وتخرصات وأوهام أولئك الرذال وإلى الله المشتكى. وهذا تراه في الأحزاب المختلفة والفرق التي انحرفت عن منهاج النبوة، وفي الجماعات التي تعقد الولاء والبراء على غير ما جاء به سيد الأنبياء، ويجعل الواحد منهم من خالف فرقته أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير الرسول صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، يعني من أحب ذلك الشخص سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق ذلك الشخص كان من أهل السنة والجماعة. من فعل ذلك، من جعل شخصا من الأشخاص من خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. ومنه تعلم أن الذين قد تحيزوا جانبا وانحازوا ناحية وخرجوا عن السبيل الأقوم وفارقوا السواد الأعظم وشذوا عن منهاج النبوة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصبوا للأمة مرشديهم وأئمتهم وأمراءهم يوالون عليهم ويعادون، منه تعلم أنهم من أهل البدعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبهذا يتبين أن حق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها، وهم أهل الاتباع لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداه، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء في الكتاب والسنة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والحكمة الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. فهذه من أخص علامات أهل السنة، أهل الحديث السلفيين الذين يتبعون النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن محل الولاء والبراء عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينصبون للأمة شخصا يوالون عليه ويعادون عليه سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس عندهم كتاب يوالون عليه ويعادون عليه سوى كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وذلك لأنهم كما قال شيخ الإسلام لا ينصبون للأمة شخصا يدعو هؤلاء إلى طريقته، لأنه ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. بل هذا يعني أن ينصب للناس شخصا أو كلاما يوالي ويعادي عليه، هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادوا. والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه، وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف القرآن. فمن ابتدع أقوالا ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج. من أخص خصائص وعلامات أهل السنة أنهم يحبون علماء السنة ويوالونه ويعادون من عاداه، ولا ينصبون للأمة شخصا ولا رأيا ولا كتابا ولا قولا يوالون عليه ويعادون عليه سوى رسول الله وكلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخص علامات أهل السنة الاتباع، فقد أمر الله تعالى عباده باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته والقص على أثره، وذكر ذلك سبحانه في آيات كثيرة، منها قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك وردت الأحاديث كثيرة كثرة ضافية متكاثرة في المعنى ذاته، منها ما ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، وعند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في ستة أمور. الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهي بدعة مردودة على صاحبه، كالذي يحيي ليلة 27 من رجب. والأمر الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو عبد الإنسان ربه بعبادة لم يشرع جنسها فهي بدعة مردودة، كالذي يضحي بفرس، لأن الله تعالى جعل الأضحية من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الأمر الثالث من الأمور الستة التي لا يكون العمل موافقا للشريعة محققا للاتباع إلا بتوافرها القدر، فلو زاد في الصلاة عمدا لا تصح لأنها مخالفة للشرع في القدر، الرابع من الأمور الكيفية أي الصفة، فلو أن رجلا صلى فقدم السجود على الركوع لا تصح صلاته لأنها صلاة مخالفة للشرع في الكيفية. الأمر الخامس الزمان، فلو ضحى أول ذي الحجة لم تقبل أضحيته لمخالفة الشرع في الزمان. السادس المكان، فلو طاف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت، فالعبادة لا تكون عملا صالحا إذا اختل شرط المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تصح إلا بالأمور الستة السابقة. قال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله، والسنة سنة رسول الله، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن أبي زيد رحمه الله في بيان الأمور التي أجمعت عليها الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة: التسليم للسنن، لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا عنه ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه وفيما رأوه من الحوادث، ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله، وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وقول أئمة الناس في الفقه والحديث على ما مر ذكره، وكله قول مالك رحمه الله. وقال أبو محمد هو ابن أبي زمنين رحمه الله: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله تعالى أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الأصبهاني رحمه الله: وينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، والسنة إنما هي التصديق لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وترك معارضتها بكيف ولما، والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث، وهو يوقع الشك في القلوب ويمنع من معرفة الحق والصواب، وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الاتباع والاستعمال. وهذه جملة حسنة جدا، ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الاتباع والاستعمال. يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم، ويعمل بما علم فيقرن بين العلم النافع والعمل الصالح. فالعلم الاتباع والاستعمال، العلم الاتباع والاستعمال. قال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقال الأصبهاني رحمه الله: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، وأما أهل السنة فقالوا: الأصل في الدين الاتباع، والمعقول تبع، لو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا. وقال رحمه الله: قال أهل اللغة: السنة السيرة والطريقة، فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة، أي هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: كل فرقة تنتحل اتباع السنة وتنسب مخالفيها إلى خلاف الحق، فما الدليل على أنكم أهلها دون من خالفكم؟ وهذا يقال لك من أهل البدع، يقولون لك: ما الدليل على أنكم أنتم أهل السنة دون من خالفكم؟ وكل فرقة إنما تدعي أنها أهل السنة. الدليل على ذلك قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمر باتباعه وطاعته فيما أمر ونهى. ففرقان ما بيننا وبين المبتدعة هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هم يتبعون آراءهم، يتبعون أهواءهم، يتبعون مرشديهم وأمراءهم، يتبعون مقدميهم وأئمتهم، وأهل السنة يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: ولنعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول، لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل، لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، فما أدى إلى قبول السنة فهو العقل، وأما ما يؤدي إلى إبطال السنة فهذا جهل لا عقل. وقد تكفل الله لمن تمسك بالكتاب ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهم: أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى؟ قال: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أخرجه كما في الدر المنثور الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان. وفي رواية قال: من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم الحساب سوء الحساب. فالنجاة كل النجاة في اتباع كتاب الله، ولا يمكن أن يكون المرء متبعا لكتاب الله حتى يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع الكتاب عصمه الله رب العالمين من الضلال في الدنيا ومن الشقاء في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. وأخرج الدارمي في كتاب فضائل القرآن من سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، ينادون: يا عبد الله هذا الطريق، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله القرآن. والمشهور أن المراد بحبل الله هو القرآن كما ورد في بعض الأحاديث، والاعتصام به مستلزم للاستعصام بالسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، يعني كتاب الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الضلال والشقاء في مخالفته، وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الجهل بما جاء به، وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة، والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منه، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور، والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد في ظلمة وهو من الأموات. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن، كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. وسمى الله تعالى رسالته روحا، والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور، فالروح الحياة والنور النور. وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان، وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه، مات موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. فلا فلاح إلا باتباع الرسول، فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره، كما قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا من أساليب القصر، فلا مفلح إلا هم، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فخص هؤلاء بالفلاح، كما خص المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم ويؤمنون بما أنزل إلى رسوله وما أنزل من قبله ويوقنون بالآخرة وبالهدى والفلاح. فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما. وأخرج الدارمي في سنن والآجري في الشريعة بإسناد صحيح عن الزهري رحمه الله قال: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. وأخرج محمد بن نصر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. وقال عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله: إنك لن تخطئ الطريق ما دمت على الأثر، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، وأهل السنة أحرص الناس على الاتباع وأكثرهم تمسكا بالسنة، إذ هم أهلها والأولى بها دون الناس، وهم على وعي تام بخطورة البدعة وقبيح أثرها في الدين، فهي العقبة الثانية بعد الكفر من العقبات التي يريد الشيطان أن يظفر بالعبد فيها. وظفر الشيطان بالعبد في عقبة البدعة أحب إلى الشيطان من الظفر به في عقبة الكبائر لمناقضتها الدين ولدفعها لما بعث الله به رسوله الأمين. وصاحب البدعة لا يتوب منها ولا يرجع عنها لأنه يعتقدها قربة، فإذا قلت له تب إلى الله من هذا الذي أنت عليه تعجب ورماك بأنه قد أصابك شيء في عقلك ويقول: ويحك، أتوب من الطاعة؟ أتوب من القربة؟ ولذلك يظل مقيما على البدعة. وقد جعل الله على قلب هذا المبتدع غشاوة وحجابا إلا أن يشاء ربي شيئا. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أمور الدين وما تركهم بغير بيان في عصر من الأعصار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ومن ادعى غير ذلك فهو كافر بالله جل وعلا، لأنه مكذب لله رب العالمين في قوله إنه قد أقام الحجة على الخلق في الأرض. فإن الله قد قرر أنه أقام الحجة على الخلق في الأرض إلى يوم الدين، فهي قائمة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ولكن يعمى عنها من يعمى من أهل الأهواء والبدع وممن لا يبذلون المجهود من أجل الوصول إلى سواء الصراط المستقيم، فهؤلاء لا حيلة فيهم. وأما أهل السنة فإنهم جادون في اتباع الآثار. الواحد منهم يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، كما قال الإمام مالك رحمه الله. وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، ومن لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها أدركه الطوفان. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به من الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والهدي، وهي المنهاج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أعم من العقيدة عند الإطلاق. السنة تشمل الدين كله، فهي طريقة النبي ظاهرا وباطنا. فإذا قال عليكم بسنتي فإنما يعني اعتقاده وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فليست السنة هاهنا بالمعنى الاصطلاحي الذي درج عليه من درج من المتخلفين. واتباع السلف الصالح شعار أهل السنة، كما قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأهل الحديث: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. شعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث، فهذا شعار أهل السنة، اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. من أخص علامات أهل السنة أنهم بين الغلو والجفاء، فمن علامات أصحاب منهاج النبوة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط في جميع شأنهم. فمن خصائص الإسلام الاعتدال والتوازن، لأن الاستقامة من أهم معالم الدين. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله تعالى باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، قاله من قال. لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، وقد يجور جورا غير فاحش، ولكنه يخالف في النهاية الطريق الحسي. فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. فالذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه هو ما تعرف به الاستقامة على الطريق. هذا ميزانك الذي ينبغي أن توزن به، بل الذي ينبغي أن تزن به نفسك قبل أن تحاسب. فزن نفسك بهذا الميزان، وأين أنت مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. الجائر عن الصراط المستقيم، عن هذا السبيل القويم، إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل، وكل ذلك قد نهى الله عنه، فلم يبق إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة وعليهما مدار الدين. وأهل السنة وسط بين النحل، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل، ولم يصب الشيطان منهم شيئا، أي من أهل السنة، بغلو ولا تقصير. وغيرهم متورط فيما تورط فيه منهما، أي من الغلو أو من التقصير. وأما أهل السنة فوسط قاصد بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط. ما من أمر أمر الله تعالى به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير، كما قال الأوزاعي رحمه الله. فما من أمر أمر الله به إلا وعرض لك الشيطان فيه إما بغلو وإما بتقصير، ولا يبالي الشيطان أي ذلك أصاب. إذا كنت من أهل الغلو أم كنت من أهل التقصير والجفاء، المهم أن لا تكون على الصراط المستقيم والوسط القوي. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد والدارمي وابن أبي عاصم وابن حبان وغيرهم، وصححه الألباني وغيره. الصراط المستقيم يقتضي معنى الخيرية التي بين طرفي التفريط والإفراط. فإذا كان الإنسان آخذا بذلك الوسط المستقيم، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، فهو على الصراط المستقيم. وإذا ما جانب الصراط المستقيم بغلو أو بجفاء، بإفراط أو بتفريط، فقد جانب الصراط المستقيم. والغلو نوعان: نوع يخرجه عن كونه مطيعا، كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النهي، وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار كقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر أجمع بدون صوم أيام النهي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. والحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة، والسماحة تتنافى مع الغلو والتشدد فيه. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة كذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلا تشديد ولا غلو لديهم، ولا ترخص ولا جفاء عندهم، ولا يأتون بعلل توهن الانقياد. هم يقتصدون ولا يقصرون، وشتان ما بين الاقتصاد والتقصير. الاقتصاد التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وله طرفان هما ضدان له، وهما تقصير ومجاوزة. وأما أهل الأهواء فإنهم يجتمع في الشخص الواحد منهم هذان المرضان الخطران: الغلو والمجاوزة، والتفريط والتقصير. فتجد الواحد من أهل الأهواء مخصرا مفرطا في بعض دينه لا يبالي، غاليا متشددا متجاوزا في بعضه لا يبالي. يعني تجده مثلا يكفر المسلمين بالكبيرة ويغالي في التكفير، فيأتي بهذا الغلو، ثم يخرج في فضائية مثلا من الفضائيات مع امرأة تظهر أكثر مما تخفي وتبدي أكثر مما تضمر، وقد تبرجت ولا تبرج العروس في ليل عرسه، ويجلس هذا المسكين مترخصا هذا الترخص القبيح. فما من واحد من أهل البدع إلا وتجد عنده هذين المرضين: عنده غلو وعنده جفاء، عنده إفراط وعنده تفريط. تجد هذا في الشخص الواحد من أهل البدع، فتجده يغالي في أمور ويشتد فيها جدا، ويترخص في أمور ويتسيب فيها جدا. تجده يكفر بالكبيرة ويرخص في الخروج على الحكام وإحداث الفوضى في البلاد وسوق الفساد إلى العباد، يتشدد في ذلك ويغالي فيه. ثم يخرج المسكين إلى الميادين حيث الصدور العارية والأجساد المتلاصقة والأنفاس المحترقة، وما يكون من ترك الصلوات وإبداء العورات إلى غير ذلك من تلك الموبقات. وهذا أمر عجيب، كالذين تراهم مثلا يرفعون الشعارات والواحد منهم يهتف بسقوط أمريكا وما دونها من الدول والكائنات، وكلهم مستحق للسقوط بلا خلاف، ولكن حاله يكون عندك عجبا. فتجده يتسيب في أمور ربما أدى الأمر به إلى قتل من لا يحل قتله، وإلى إراقة من لا يحل إراقة دمه. فكذلك أهل البدع، وجرب أولئك المبتدعة وستجدهم كما وصفهم شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فما من واحد من أولئك إلا فيه هذا وهذا، تجدوه متشددا جدا في أمور، متسيبا جدا في أمور، يرميك بالإرجاء تارة وبالعمالة تارات، وربما كفرك وأخرجك من دائرة الإسلام، ثم إذا ما جاء إلى الصلاة يصلي في بنطال يصف عورته وصفا كاملا بما يجعل صلاته باطلة قولا واحدا بلا مثنوي، وقد التصق بجسده، فإذا ما ركع أو سجد بدا بعض من مؤخرته، فتجد هذا المسكين يتشبه بالكفار في ثيابه وفي حركة حياته وفي كلامه، وفي الوقت عينه يتشدد في الجهة المقابلة فيكفر وربما قتل وأراق الدماء. فإلى الله المشتكى. اجتمعوا في الشخص الواحد من هؤلاء هذان المرضان الخطيران، كما قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله. فتجد الواحد من أهل الأهواء مقصرا مفرطا في بعض دينه لا يبالي، غاليا متشددا متجاوزا في بعضه لا يبالي، والمهدي من هداه الله. وينبني على هذه الخصلة أن أهل الحديث السلفيين أهل السنة والجماعة أصحاب منهاج النبوة ينبذون التشدد والتنطع والغلو. تجد واحدا من هؤلاء يغلو ويتشدد ثم يتسيب تسيبا أحمق في المقابل، يكفر ويبدع ويحل إراقة الدماء ويشكل الأحزاب ويدعو إلى الانتخاب وإلى تشكيل المجالس النيابية التي تشرع من دون الله جل وعلا، ويمرر الديمقراطية ويهادن أهل المعاصي والفجور. ولكن إذا كان أهل البدعة قد طمس الله تعالى على بصائرهم فماذا تنتظر منهم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القطلي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، يعني ليرجم بهن يوم العيد العقبة الكبرى، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والحياة على هذا المنهاج، منهاج النبوة، سمحة سهلة ليس فيها تعقيد، لأنها تسير على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم. والله أنزل إلينا الدين وأمرنا ونهانا سبحانه، وهو الذي خلقنا وهو أعلم بنا منا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فشرع لنا ما يصلحنا، وشرط صلاحنا أن نكون سائرين خلف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يكون ذلك إلا بمتابعة أصحابه رضوان الله عليه ومن تبعهم بإحسان من أئمة السنة الذين تمسكون بها يعتقدونها ويجتمعون عليها ويدعون إليه. وأما آل البدعة فإن الحياة معهم في جحيم، بل إنهم قد حولوا الحياة إلى جحيم، لما ماجت بهم الدنيا سالت الدماء وانتهكت الأعراض وخربت البيوت ونهبت الثروات، ووقع ما وقع في ديار الإسلام، وكانت قبلهم آمنة قبل أن يظهر هؤلاء الذين يتكلمون في الدين من الدعاة وغيرهم، قبل أن يظهر هؤلاء كان ديار أهل الإسلام آمنة، وكان ما يقع فيها من المنكرات لا يمكن أن يقارن بما وقع بعد ذلك من المنكرات. ويكفي أن الأخلاق قد انهارت وكبر الناس عليها أربعة، وصار الناس في أمر مريج لأنهم خالفوا منهاج النبوة ومنهج الأنبياء، وكذلك كل من خالف فلا بد أن يصيبه من الشقاء ما يصيبه لأجل المخالفة. فلا تفرط ولا تفرط، وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقم، سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو وبالرواح، وأدلج قاصدا ودمي. فمثل ما خانت الكسلان همته، فطالما حرم المنبت بالسأم. من أخص خصائص أهل السنة ومن علاماتهم الثبات على الحق والائتلاف ونبذ الفرقة، لأنهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة الذين اعتقدوا السنة باطنة وعملوا بها ظاهرة ودعوا إليه، والجماعة أي اجتمعوا على ذلك، فكيف لا يكونون مجتمعين وهم أهل السنة والجماعة، وإنما سموا بذلك لاجتماعهم على السنة، فهم على الحق ثابتون، قولهم واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل. فتذهب إلى أقصى المشهد تسمع الرجل من أهل السنة يقرر منهاج النبوة، ثم تذهب إلى أقصى المغرب فتسمع الرجل من أهل السنة يقرر منهج السلف ومنهاج النبوة، فتجد الكلام واحد لا اختلاف في حرف منه. وهذا أبلغ دليل على أنهم على الحق، وليس ذلك في العصر الواحد بل في جميع العصور منذ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم ينهلون من مشرب واحد، يمتحون من معين واحد هو كتاب الله وسنة رسول الله، فكيف يختلفون وفي ماذا يختلفون؟ لم يختلفوا في شيء من الأصول قط، فأهل السنة كلامهم واحد، والرجل منهم لا يلقى الرجل في حياته أبدا، وكلامهما واحد في تقرير منهاج النبوة ومنهج السلف وأصول أهل السنة والجماعة، لأن الكلام ليس لهم وإنما هو لسلفهم، لنبيهم صلى الله عليه وسلم وللصحابة ومن تبعهم بإحسان، فكيف يقع اختلاف في ذلك؟ كلامهم واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا، وهذه آية وعلامة، وعليك أن تستخدمها دائما وأن تدفع بها دائما في وجوه أهل البدع، عليك أن تقول لهم لو طالعتم جميع كتب أهل الحديث الذين هم على الحق من أولهم إلى آخرهم من قديمهم إلى حديثهم مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو فعلتم يا أهل البدع لوجدتموهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد وكلمة واحدة يجرون فيها على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل. عقيدتهم واحدة لا يختلفون فيها، وأما أهل الأهواء فانظر في كتب اعتقاداتهم وستجد فيها ما يضحك الثكلى من اختلافاتهم كما مر. فأتباع أبي هاشم وهو ابن أبي علي الجبائي من المعتزلة من أئمة أهل الاعتزال، أتباعه يكفرون أباه، وأتباع أبيه يكفرونه ويكفرون أتباعه، فكيف إذا ابتعدنا قليلا؟ السبب أنهم من أهل البدعة، وكل من خالف السنة تناقض، يقول اليوم قولا ويقول ضده بعد حين، لأنه لا يصدر من معين واحد، الآراء كثيرة لا تنضبط، والأهواء كثيرة متعددة لا تحصى ولا تحصر، فإذا لم يكن المعين واحدا اختلف الناس، وإذا اختلفوا وتناقضوا فاعلم أنهم أهل الأهواء والبدع فاحذرهم، فإنما هم كالجرب ويحرقون كاللهب، فإياك وإياه. أهل البدعة من أين أخذ؟ من المعقولات، من الآراء، فما كنت ترى فيما وقع من البلية على الأمة الإسلامية في أقطارها بما قدمت أيدي أبنائها، وكنت تقول لهم ما هذا الذي تصنعون؟ فما هو كلامهم؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ما تجد من ذلك شيء، وإنما تجد كلامهم. وهل نتركها للعلمانيين والاشتراكيين والإباحيين؟ هذا دليل. نحن نقول لك ما دليلك على أن تفعل كذا، وعلى أن تسوغه، وعلى أن تمرره، وعلى أن تجعله اليوم حلالا وقد كان بالأمس حراما محضا وكفرا صرفا بكلامك أنت، فلما سوغت؟ إذا قلت إن الفتوى تختلف باختلاف الأحوال، قلنا هذا كذب، فالأحوال على حالها، بل إن الأحوال لما اختلفت زادتنا يقينا على التزام الأصول التي ضيعتموه، فأي اختلاف إذن؟ الاختلاف في عقلك أنت، وإنما يقع الاختلاف من مجانبة السنة، فالذين يخالفون السنة يتناقضون، كل من خالف السنة تناقض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا السنة وأن يقيمنا عليها حتى يقبضنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم. كل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس واختلفوا فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضا ولا تفرقا بينهم، وبقيت الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة، علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها والأخذ بقول من تلك الأقوال، ولا يوجب ذلك تبديعا ولا تكفيرا، كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة. وكل مسألة حدثت فاختلف فيها الناس فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع وربما ارتقى إلى التكفير، فاعلم أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، فخذ هذا الميزان، احفظه وتدبره وزن به، فيجب على كل ذي عقل أن يجتنب حينئذ ذلك الاختلاف الذي أدى إلى التولي والإعراض والتدابر والتقاطع وربما ارتقى إلى التكفير، وعلى الإنسان أن يعرض عن الخوض فيه، لأن الله تبارك وتعالى مسكنا الإسلام وجعل شرط ذلك أن نصبح به إخوانا في دين الله رب العالمين. من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وأن ينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وتشنيعك وإذاعتك وكل ذلك مخالف للعلم لا موافق للحق. الثبات والاستقرار عند عوام أهل السنة لا ينكره إلا جاحد، فهذا منهجهم واضح بين، ومن قال بغير ذلك فهو معاند يتعامى عن الحق ولا يريد أن يبصره، بل هو متبع لهواه. قال شيخ الإسلام: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال قيصر لما سأل أبا سفيان عن من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هل يرجع أحد منهم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، أي كراهية له وعدم رضا به بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان: لا. قال قيصر: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. إذا وجدت نوره القلوب وذاقت حلاوته فإنها لا تسخطه أبدا. وحديث هرقل متفق عليه: أثبت، ثبتني الله وإياك على الحق، على ما دلك الرسول عليه وهداك الله إليه، واسأل ربك أن يقيمك على الجادة حتى يقبضك، غير فاتن ولا مفتون ولا زائغ ولا ضال، فالفضل لله تبارك وتعالى وحده وله المنة. واحذر الجدال والمراء. وهذه وصية ابن بطة رحمه الله تعالى لك، قال: أعلم يا أخي أني لم أرى الجدال والمناقضة والخلاف والمماحلة والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع النبلاء، ولا صالحي هذه الأمة، ولا من سير السلف، ولا من شيمة المرضيين من الخلف، وإنما هو لهو يتعلم، ودراية يتفكه بها، ولذة يستراح إليها، ومهارشة العقول، وتذريب اللسان بمحق الأديان، وضراوة على التغالب، واستمتاع بظهور حجة المخاصم، وقصد إلى قهر المناظر، والمغالطة في القياس، وبهت في المقاولة، وتكذيب الآثار، وتسفيه الأحلام الأبرار، ومكابرة لنص التنزيل، وتهاون بما قاله الرسول، ونقض لعقدة الإجماع، وتشتيت الألفة، وتفريق لأهل الملة، وشكوك تدخل على الأمة، وضراوة السلاطة، وتوغير للقلوب، وتوليد للشحناء في النفوس، عصمنا الله وإياكم من ذلك، وأعاذنا من مجالسة أهله. وما وصف لي مما يجري على المنتديات المختلفة لا يخرج عن هذا الذي وصفه الإمام ابن بطة، فإن كنت ذا خبرة بذلك فتأمل هذا النص ونزله على أولئك، فسينطبق عليهم حذو النعل بالنعل، يضيعون الأوقات ويهلكون الأزمنة ويعتدون على الحرمات، وأكثرهم ما أراد نشر فضيلة ولا أراد دعوة إلى سنة، وإنما هي المماحكات والمهارشات كما وصف تماما الإمام ابن بطة في النص الذي قرأت لك. أهل الأهواء يجعلون دينهم غرضا للخصومات، ويكثر عندهم التنقل، كما أن الثبات من سمات أهل الاتباع الحق من أصحاب منهاج النبوة. وتأمل في كلامهم رحمهم الله: أهل السنة والحديث لا يعلم أن أحدا من علمائهم ولا من صالح عامته، رجع عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك. وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذا حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان الإمام مالك رحمه الله يقول: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. فاجتهد أن تسأل ربك تبارك وتعالى أن يثبتك على الحق الذي هداك إليه، وأن يجنبك مكر الماكرين وحيل الزائغين المبتدعين. فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة من سماتهم، فاسأل ربك أن يجعلك منهم، وهو عندهم أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم، لأن المتكلم عنده من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف، وكلاهما من أهل الضلال، ولكنه حائر زائغ لشدة بعده عن مشكاة النبوة. فالزم الجادة واسأل ربك أن يثبتك على الحق، وتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، وتوفر على معرفة منهج السلف ومنهاج النبوة، لأنه لن يصح لنا دين ما لم نستقم على الصراط المستقيم وعلى منهج السلف الصالحين ومنهاج نبوة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، له الحمد كله وله الشكر كله، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد تم بحول الله تعالى وقوته ورحمته تعالى ونعمته وفضله سبحانه ومنته شرح كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام العلامة الكبير أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد النيسابوري الصابوني، المتوفى لأربع ليال مضت من المحرم 49، رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك الشرح بحول الله وقوته في مجالس أولها في يوم الأحد 33، 433 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق بقدر الله تعالى 22، 2012 الصليبي، وآخرها في يوم الأربعاء 33، 33 سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الموافق بقدر الله تعالى 19، 2012، وذلك بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من البدع والمبتدعين وجميع بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.